الليلة ليلة 21 باب معايد بتذكار نياحة القديس العظيم أمبرويس، وغدا بمشيئة الله هيقام قداس إلهي عشان ناخذ بركة هذه المناسبة المقدسة. ورأيت أنه من الأفضل أن احنا ناخذ فكرة عن سيرة هذا القديس العظيم عشان نتمثل بإيمانه وجهاده وأمانته الشديدة وإخلاصه لمخلصه. القديس أمبرويس ولد في القرن 14 في قرية صغيرة كان اسمها مينيت يمين، تبع محافظة الغربية. أبوه كان فلاح فقير اسمه إسحاق، وأمه كان اسمها سارة. ورباياه حياة خشنة مثل حياة الفلاحين الفقراء، فكان بيساعد والده في الفلاحة، بالإضافة أنه كان بيبيع الملح على جمل صغير، والجمل الصغير بيسموه في الأرياف أعود أعود. والناس كانوا اللي عرفوه ما يحبوش يشتروا ملح إلا منه عشان شافوا معاملته الحلوة في التجارة. أما الجمل أو الأعود اللي كان بيبيع عليه الملح فكان عايش مع القديس فريد في بيته، والقديس أمبرويس اسم ميلاده فريد، فريد يعني تصغير فرج. الجمل بتاعه كان من نوع غريب يعني ذكي زي الكلاب الذكية، فلما كان مثلا الشاب فريد يرجع من الحقل كان يلاقي الأعود بتاعه يدعبه برأسه زي ما بيكون بيقبله، وكان لما يشوفه نايم كان يغطيه، كان يجيب حاجة صغيرة كان هو عاملها من وبر الجمل ده، غطاء صغير يعني زي البطانية، فكان يشوفه نايم يشدها ببقه ويطرحها عليه. القديس فريد كان متعود يقوم بدري في الفجر يصلي، فكان لما الجمل يلاقيه ما مطحاش وتأخر في النوم كان يزق في رجلين فريد بدماغه، يحركهم بدماغه عشان يصحي. فكان بيحب جمله وسماه رويس، يعني الاسم ده مش اصلا اسم القديس، ده اسم الجمل، وكلمة رويس دي تصغير رأس. كان تعرفوا ان الجمل رغم انه جسمه كبير لكن رأسه بالنسبة لجسمه بتبقى صغيرة. حتى هو فيما بعد كان يتنظر بطاعة الأعود بتاعه، فكان يقول لتلاميذه يا ريت يكون عندكم طاعة لي زي طاعة رويس لي، انه كان ينادي عليه يجيله وكان يمشي وراه كده يعني. أقام القديس فريج في بيت أبيه لغاية سن 20 سنة، وبعد ذلك صار اضطهاد شديد، فهو أثناء الاضطهاد اختفى في برية الشيخ جنب القرية اللي ولد فيها، وظل أياما بغير أكل ولا شرب. في الاضطهاد ده أبوه خرج عن الإيمان، وهو من شعوره بالإعياء والجوع والعطش في البرية أخذ في غاب عن وعي، وأخذ في رؤية، فشاف منظر اثنين منيرين جدا زي ما يكون شالوه وراحوا به السماء ولقى في السماء بيعة سمائية فيها ناس كتير بيصلوا قداس، ولقى نفسه هو حاضر في القداس، والاثنين المنيرين اللي حملوه دول قالوا له انت جعان تقدم للتناول من الأسرار الإلهية وكل من خبز الحياة، وناولوه. وبعد كده شافهم نازلين بيتان إلى نفس الموضع بتاعه، لما انتبه من الرؤية دي ولقى نفسه في مكانه تشجع وتقوى وأخذ الطريق سيرا إلى القاهرة. هو عشان تعرفوا من طنطا للقاهرة حوالي 80 كيلو، يعني ممكن إنسان ياخدها بالمشي العادي 8 ساعات 9 ساعات. ومن القاهرة بقى يتجول في الصعيد، فلما كان بيتجول في الصعيد لاحظ ان بعض من معارفه واقربائه اصلا جم في الصعيد برضو في اثناء الوقت الاضطراب ده والاضطهاد، فهو غير اسمه من فريج الى رويس عشان يتنكر وعشان يبتعد عن معارفه، لانه كان يحب الاختلاء بالرب جدا، وكان له خلوات روحية طوال مدة حياته، يحب يختلي في الأماكن المنعزلة أو الحقول المهجورة أو أماكن مظلمة أو مخازن ما فيهاش حد، مختلي صائما مصليا. وكان بيشتغل عشان يقتات في عمل مدراوي، مدراوي يعني بيدري القمح بحاجة اسمها المدراية، خشب كده اللي بتفصل القمح عن القش، والأجر البسيط اللي ياخده من عمله يقتات منه، وبعد كده الباقي ينفقه على الأرامل والأيتام، وما يتبقى بعد كده يرسله معونة لوالده. وكان يطوف غريبا بلا مأوى من بلد إلى بلد، ويقضي معظم الليل ساهرا في الصلاة، وأكله بسيط جدا، وطبعا لما إنسان بيأكل بسيط بيبقى نومه قليل. وكان دايما في حاله يرفض أن يأكل عند أحد، وكان منظره يثير الإشفاق لأنه كان زي الجريح الملقى على أكوام من التراب يبات، ممكن من البساطة بتاعته الكلاب تأنف إليه وتقترب منه، وكان الناس يشوفوا منظره زي منظر السياح بتوع البراري، إنه رغم بساطته وفقره وتقشفه وبساطة ملبسه يعني يكاد يكون عريان ويرتعش في الشتاء من البرد، لكنه كان مهوب زي منظر السياح بتوع البراري. وكان يرفض يأخذ من الأغنياء شيئا، يعني ناس يشفعوا عليه حب يدوله عملة ذهبية عملة فضية يرفض، ودائما كان يردد ويقول ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا سكنت نفسي في الغربة. وكان من شدة حفاظه على طهارته انه في امرأة اشفقت عليه، امرأة شابة شافته متلقح على الارض وجنبه شوية كلاب، فاقتربت منه بنوع من الرحمة، يعني هتديله صدقة او اي حال، فقال لها بعيد عنه. قالت له ده انا شفقان عليه كنت غلبان والكلاب جنبك. قال لها اجابة غريبة خالص، قال لها الكلاب ما تأذنيش لكن انا اخاف منك انك انت تؤذيني. وظل في تنقله طوال اقليم الصعيد حتى قوس، قوس دي مدينه تبع محافظه انا، وفي الوجه البحري برضو تجول لغايه دمياط واسكندريه. ولما في مرة سألوه عن اسمه قالوا له احنا شفناك قبل كده ونسين اسمك، اسمك ايه؟ بعد ما سمى نفسه رويس غير الاسم مرة اخرى وقال لهم بالإبطي، ده كان في الصعيد، لان في الصعيد في ذاك الوقت كان لا يزال يتكلموا بالإبطي، قال لهم اسمي تيجي افليو، يعني تيجي الكذاب او البطال، افليو يعني بطال او كذاب، وتيجي يعني غار، يعني انا الغار الكذاب. واسم تيجي ده برضو من اسماء القديس رويس، وبيقولوا الشماس في لحن فينيشتي اللي بعد مجمع القديسين اخر اسمه الابا تيجي بلحن طويل حلو. وكان دايما يردد ويقول يعني آية على لسانه باستمرار، يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. آية تانية برضو كان يحب يرددها اللي جات في رسالة القديس يهوذا، يقول مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، مبغضين حتى الثوب المدنس إلى الجسد. مرة طرق باب واحدة سيدة كبيرة في السن اسمها أم يعقوب، وكانت عارفة أنه يحب يقضي خلوات يعني روحية، فقبلته عشان يقضي الخلوة بتاعته في مخزن يعني فاضي عندها، فقضى أيام كذا 3 أيام في المخزن المظلم الخالي ده صائما مصليا. ففي الآخر لما فتح الباب وشافته أسرعت وجابت له طعام، قالت له صايم مدة طويلة كل، فرفض الطعام اللي قدمته له أم يعقوب وقال لها هاتي لي شوية ردة من بتوع الفراخ، فجاب شوية ردة من اللي بياكلها الدواجن وبلها بمية وشواها على النار وأكلها، ورفض أن يأكل من الطعام اللي قدمته له السيدة. فالسيدة حزنت وزعلت جدا، فقال لها ليه تزعلي؟ تزعلي عشان أنا باكل ردة؟ الردة صحيح مؤلمة للجسد، لكن من تألم في الجسد كف عن الخطية، من تألم في الجسد كف عن الخطية. فكان غريب في تقشفه وفي أصوامه الطويلة، فابتدى الأصوام يومين يومين وبعدين ثلاثة ثلاثة. طيب يعني مثلا يفطر يوم الحد وبعدين يصوم يوم الأربع، يفطر الأربع يصوم الاثنين والثلاث ويفطر الأربع آخر النهار وبعد كده يفطر الحد تاني، وبعد كده بقى يصوم أسبوع أسبوع. ومرة استضافه البابا متاؤس 87، بابا متاؤس الأول اتكلمنا عنه قبل كده، فظل عند البابا متاؤس 11 يوم صائم. وفي مرة صام 26 يوم متصلة رائد على جنب صائم، لدرجة انه من التعب الشديد بعد نهاية المدة دي جه واحد من تلاميذه شافه، فشافه يعني زي مريض وضعيف جدا، فراح جاب له طعام وحلاوة، قال الحلاوة ايه سهلة الهضم وتديله طاقة بسرعة وينتعش يعني، فقال له ابعد عني اللي انت جايبه احسن تعودني على اللي ما تعودتش عليه. لما شاف حلوة قال له تعودني على حاجة ما تعودتش عليها، ورفض يأكل الحلوة. وفي اوقات لما كان يصوم اصوام طويلة ويجي ينهي صومه، فكان يفطر ويصادف افطاره يوم الاربعاء الصبح او الجمعة الصبح، فياكل قدام الناس الاربعاء الصبح والجمعة الصبح، فالناس يشوفوه بياكل الاربعاء الصبح والجمعة الصبح فيشكوا في قداسته ويشوفوا اللي بيكتر الصوم، وهو كان يبقى مسرور بكده انه ينكر ذاته ويخفي قداسته عن الناس. اما عن موظفته على التناول من الأسرار الإلهية، فكان دايما كل أحد وفي الأعياد السيدية يتناول، وطبعا تذكر الرؤية اللي شافها في بداية شبابه اللي فيها تناول في بيعة سمائية، ويمكن دي اللي أثرت عليه جدا وخلته يحافظ جدا على التزود بالقدسات عشان تتقوى روحه وتتطهر نفسه وجسده. فكان يحصل منه كتير وقت التناول من الأطرار الأهلية لما يجي دوره ويقف قدام الكاهن يتناول يتراجع قليلا لورا كده، فالكاهن يقول له تفضل، فهو برضو ايه ما يتقدمش للتناول، فكان الكاهن يبقر منه يعني يتضايق عشان لسه ورانا استنين وكده. فكان يقول له ساعة التناول خوف ورعدة يقعان علي ساعة التناول من الايه من القربان المقدس. ومرة اخرى برضو ساعة التناول وقف وتصمت في مكانه قدام الكاهن ومش راضي يتقدم يتناول مدة طويلة، فالكاهن اتضايق قال له تفضل. فبعد المدة الطويلة اللي وقفها دي وهو موطي دماغه للأرض قال غير مستحق، وراح خرج ورفض انه يتناول. ففيما بعد لما سألوه أخصائه قالوا له ليه ما تناولتش هو متعود تتناول كتير، قال لهم انا في ذلك الوقت رأيت الهيكل كله منير ونور الله حال على رؤوس المتناولين فشعرت بعدم استحقاقي وايه وخرج، لاني رايت ايضا الجسد المقدس يقطر دما. وفي مره كان حاضر معموديه احد الاطفال في الكنيسه، فبعد ما الطفل اتعمد هو صرخ وقال اكتيوس اكتيوس اكتيوس، يعني مستحق 3 مرات للطفل بفرق كده وبهجة. فقالوا له ايه اللي حصل؟ قال لهم انا شايف الشيروبيم والسرافيم مرفرفين باجنحتهم فرحانين بالطفل الايه المعامل. اوقات خلواته كان عدو الخير يحنق عليه جدا لما يشوفه مختلي صائم مصليا سهرا مدة طويلة. ففي مرة حرك عليه بعض الأشرار ضربوه قالوا له إيه قعدك هنا، ضربوه طردوه ورجموه بالحجارة حتى إنه جسمه تردد. ومن عناية ربنا إنه بعض تلاميذه قابلوه في ذاك الوقت وأخذوه، وأحدهم أخذوا عنده يداوي يعني ويمرضوا كده، فقعد 2 سنين مريض بعدها رائد على ظهره. وفي الليلة أول ليلة يعني في بداية 2 سنين دي اللي أخذوا فيها تلاميذه هم بيدخلوه مكان يعني اللي هو هيقضي فيه الخلوة أو فترة التمريض بتاعته دي اللي هي ظلت 2 سنين، شافوا تلاميذه نار جنبه مشتعلة فخافوا قالوا إيه النار دي؟ فقال لهم لا تخافوا يا أولادي، دي مش نار حقيقية، ده نور ربنا يسوع المسيح ظهر لي لأنه بيحقق كلامه الرب يعينه على سرير وجع. يعني تذكر المزمور الأول وطوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، مزمور من مزامير الساعة الثالثة. فبعد ما ضرب ورجم بالحجارة قال لهم ده الرب بيحقق كلامه انه الرب يعينه على سرير وجع. في خلواته كانت له صلة قوية بأرواح القديسين. ففي مرة وهو في خلوة وبعض تلاميذه كانوا في زيارته فلقوه غاب وعيه عنهم واتكلم وسمعوا كلام قالوا قال يا حسرة ولادك يا مرقس اتحرموا من تعليمك النور اللي كان بيضيء لهم حياتهم من فمك الطاهر اختفى عنهم. فاستغربوا تلاميذه ايه اللي بيقولوا ومين مرقص ده. فبعدها بايام قليله نما الى علمهم ان القديس مرقص الناسك الانطوني ده كان قديس معاصر ليه في دير القديس انطونيوس اسمه القديس مرقص الانطوني وله كنيسه على اسمه لغايه الوقت في دير انطونيوس وجسده محطوط فيها. القديس مرقس الانطوني ده ومرقس الناس كان معاصر الانبرويس وكان شبيه جدا به في حياه القداسه والنسك والالم والتقشف والفقر الاختياري. انما لعلمهم انه تنيح في نفس الساعه او نفس اللحظه اللي سمعوا القديس رويس بيقول له ايه حصلت اولادك من بعدك يا مرقس. فابتدى الناس بقى ياخدوا فكره عنه ان هو ايه عينيه مفتوحة وعلى صلة بالقديسين فدي اديته شهرة فكان يروحوا له صار الناس يروحوا له يعني في مشكلاتهم يروحوا له يستشيروه في امر من الامور. فكان اوقات ناس من اللي يروحوا له عشان يسترشدوا بيه يجاوبهم وناس ما يجاوبهمش ابدا يطردهم ويقول لهم انا هموت حسرة من قلة سماعكم للحق ومن تهاونكم وما يرضاش يجاوبكم بأي كلام. أما عن صمته وألامه فاشتهر جدا بالصمت أياما كثيرة لم يكن يتكلم فيها قط. حتى اللي كان يسأله ويكلمه في ذاك الوقت ما يجاوبوش. فبعض الأشرار برضو بإعاز من الشيطان لما عرفوا أنه هو بيرفض الكلام ويبقى صامت وعايزين يضايقوه ويخلوه يتكلم يعني فكانوا يضربوه بالعصية على ظهره ويقولوا له اتكلم وهو برضو لا يتكلم وصامت ويحتمل الألم. مرة تاني جابوا جفنة فيها غمر نار مشتعل ورموها على ظهره يعني من راسه لغاية آخر جسمه من تحت عشان يتكلم وبرضه رفض الكلام. ومرة أيدوه ربطوه بالحبال وضربوه على ظهره بالفرائل. الفرائل دي بيضربوا بيها الثيران لما يكون فيه اتنين تور بيدوروا ساقي أو نورج في عصاية أنا شفتها تبقى من خشب وليها زي الصوت كده من حبال يضربوا بها التور لما يبطئ في المشي يعني اسمها الفرائل. فضربوه بالفرائل مثل الثيران عشان يتكلم وكان هو منعطف الى السكوت والصمت تماما ويحتمل الالم. ومره برضو جماعه من مشايخ البدو ضربوه بالسياط والعصي لدرجة انهم تركوه بين حي وميت. حتى ان احد تلاميذه زعل منه وبعد كده قال له ليه يا ابي تصمت كده انت لو كنت قلت لهم كلمة واحدة ما كانوش عملوا فيك ده كله وانت كده بتجيبه لنفسك الالم يعني ما ترحم نفسك لحسن بعدين هتموت من الضربة بالطريقة دي. فراح هو جاوب تلميذه وقال له كف عن التجديف أما ينبغي على المؤمن أن يفرح بالألم. طبعا دي ممكن البعض ما يفهمش أو يلوم هذا القديس زي ملامه تلميذ يعني لكن دي درجات أعلى من النمو الروحي فيها بيبقى القديس متيقن تماما ان دي مشيئة الله بالنسبة له وان هو مدعو لانه يحتمل الالم ويتشبه بالرب يسوع اللي قيل عنه في اشعياء كشاة تساق الى الذبح وكحمل صامت امام الذي يبزه هكذا لم يفتح فاه. ومرة بعض الأشرار برضو فأمروا عليه فضربوه، وبعد ما ضربوه راحوا أخذوه واشتكوه للأمير سودون في ذاك الوقت. فالأمير سودون بيسأل يقول له ايه راجل بيشتكوا عليك ليه وجايبينك ليه ليه وكده، فهو ظل صامت. قالوا بتردش عليا؟ رد علي، برضه هو صامت. فاغتاظ الأمير سودون وأمر بضربه 400 عصاية، فضربوه 400 عصاية لدرجة إنه جسمه تورم وبقى كله جروح. قال له ها رد علي، برضه هو ظل صامت. فاغتاظ منه الأمير وقال خدوه شهروا بيه في الشوارع، فلبسوه ثياب مسخة يعني فيها استهزاء وداروا بيه الشوارع، وكان الأشرار بقى يشوفوه اللي كان يبصق عليه، اللي كان يضربه، اللي كان يلطمه، اللي كان يركله برجله، اللي كان يقذفه بالحجارة، حتى انه من شدة الأعياء. وفي المرة دي كان أحد تلاميذه معاه برضه في الألم ده، فكان يسقط على الأرض. وفيما بعد هو قال لتلميذه انه كل مرة كان يسقط فيها على الأرض كان يظهر له الرب يسوع فيها ويعزيه. عشان كده بيسموه ثيوفانيوس. ثيوفانيوس يعني ذو الاستعلانات الإلهية، يعني فانيا يعني ظهور أو ظهورات، وثيوس من الله أديوس أو ثيوس. ثيوفانيا يعني الظهور الإلهي، يعني ثيوفانيا، فهو اسمه ثيوفانيوس يعني صاحب الظهورات الإلهية أو الرؤية يعني. وآخر ما طافوا به باستهزاء أمر الأمير سودوني طرح في السجن، فسمع البابا متأوس به فراح يترجى الأمير سودون عشان يطلقه. وفعلا أخذ يعني عفو من الأمير سودون بعد ما قال للبابا متاوس، قال له هو لو كان جاوبني بكلمة واحدة أنا ما كنتش عملت فيه ده كله، إن هو ما بقاش يرد علي. القديس لما راح السجن هو وتلميذه كان فيه مسجونين كتير حوالي 80 مسيحيين في ذاك الوقت برضه، فلما شافوا الجراحات الشديدة والألام اللي هو فيها بقوا يرموا يطرحوا وجوههم على جسده ولو صلي من أجلنا. فبعدها بقليل جه البابا متاوس ومعاه عفو بإخراج القديس درويش وتلميذه والباقيين من الايه من المحبوسين. برضه في السجن تلميذه عاتبه يقول لي ليه ما جاوبتش يا أبي الأمير هو بيسألك، ما كانش حصل لنا ده كله ولا كنا جينا هنا. فقال له أما تفهم يا ولدي ما فعل ربنا يسوع المسيح حينما كان صامتا أمام بيلاطس، وبيلاطس يسأله وهو لا يجيبه بكلمة ويقول له أما تجيبني؟ أليس لي سلطان أن أطلقك وسلطان أيضا أصلبك؟ وبرضو الرب كان صامت أمامه، مش لازم نتشبه بالرب؟ وهو ترك لنا مثالا لكي نتبع أسرع خطواته. حتى أنه من شدة الألام اللي احتملها والصبر العظيم اللي قطعه سموه في ذاك العصر بأيوب الجديد. بعد ما أطلق من السجن أخذوا البطريرك البابا متاوس عنده، وبعد أيام قلائل استأذن منه ورفض إن هو إيه يظل عنده في البطريركية، وبرضه استأنف إن يطوف بغير مأوى في القاهرة يعني. طبعا بالنسبة لرحمته فدي يعني فضيلة كانت برضو واضحة في حياته، انه كان رحوم جدا على الأيتام والأرامل والفقراء، وكان لا يميز في ذلك بين مسيحي او مسلم، اي واحد فقير يطلب منه كان ايه يعطيه، ويمكن يعطيه صدقة أخذها من حد يعني تحت الإقرار يعني. برضو ربنا اداله موهبة التنبؤ، فورد عنه برضو ده فيه غلا هيحصل وهيبقى غلا شديد، فظنوا التلاميذ ان هو بيتنبأ عن حاجة هتحصل بعد شوية من الوقت يعني، قال لهم لا ده هو الغلا ابتدى فعلا. فكل الناس اللي عرفوا اخذوا خبر وسمعوا بيه بالغلاء يعني، راحوا اسرعوا واشتروا امر، وفعلا حصل الغلاء ده لدرجة انه ارداب بالامر ارتفع من 40 درهم ل400 درهم. فبالنبوة بتاعته دي انقذ كتير من الفقراء من الموت. وبعدين قالوا له تلاميذه طب امتى الغلا ده يعني ربنا هيرفعه عن الناس؟ قال لهم انا اشتهي اني اموت قبل ما يزول الغلا ده، لان الشدة اللي هتحصل بعده هتكون اكبر من الشدة اللي شفتوها في اثناء الغلا. الغلا ده حصل فعلا سنة 1120 للشهداء، يعني 1404 ميلادية، والقديس ثنية 1405 ميلادية، 31 أكتوبر الموافق 21 بابا 1121 للشهداء. كان برضو مشهور بشجاعته وتمسكه بعلامة الصليب. فمرة بعض الناس غير المسيحيين حبوا يمتحنوه يعني، فراحوا دخلوا عليه كده فجأة أربعة يعني، وكانوا أربعة قضاة ليهم مراكز كبيرة اسمهم القضاة الأربعة. فلما فاجئوه كده ودخلوا عليه وهو لوحده، راح وقف كده زي الأسد قدامهم قال لهم عاوزين ايه؟ من تطلبوه؟ قال لهم احنا عاوزين، قالوا له احنا عايزين نعرف ديانتك. قال لهم عايزين تعرفوا ديانتي؟ وراح كشف الصليب المدقوق على ايده، وبعد كده رسم كل جسمه بعلامة الصليب كده 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 كل اعضاء جسمه، قال لهم ادي ديانتي. فمن نعمة الروح القدس اللي فيه وقع عليهم خوف وتركوه مندهشين متعجبين من نعمة الله اللي الساكنة فيه يعني. وظل القديس متمسك بعلامة الصليب طوال حياته. في أواخر أيام غربته على الأرض ربنا امتحنه بمرض صعب، ظل في هذا المرض 9 سنوات رائد على جنبه لا يتحرك، حتى انه جنبه دود من كتر التصاقه بالارض، وطبعا صحته ضعيفة وجسده ضعيف. لكن الغريب انه اثناء رقاده ومرضه الاخير ده والشدة العظيمة اللي كان فيها، ما كانش انسان في مرض يروح له يطلب منه يصلي من اجله الا ويشفى، وما فيش انسان كان صديقه وراح له في تلك الفترة وطلب منه يصلي من أجله إلا والله فرجها عنه. قضى 9 سنوات الأخيرة دي في مخزن برضو مهجور في ملحق ببيت واحد من تلاميذه اسمه ميخائيل البنا، هنتكلم عنه فيما بعد. كان في بيت ميخائيل البنا ده كان في حتة في القاهرة اسمها ميني تسيرك، لغاية الوقت موجودة في المنطقة اسمها الخلفاوي فيها كنيسة ماري مرقص اللي في شبرا. قبل ان يحته بقليل هو عرف بالروح، وكان تلاميذه حوله فقال له، وبعد ما بارك تلاميذه طلب مية ورشم على المية وصلى عليها، وبعد كده دهن كل جسمه بعلامة الصليب بالمية ده، وقال لهم انا بعمل كده عشان محدش بعد كده يغسلني ولا يكشف جسدي. وبعد كده طلب منهم انهم ايه يفرقوا يعني يروحوا بيوتهم، وفي تلك الليلة ما كانش فيه إنسان جنبه بيشجعه يعني أو يعزيه، فأحد الجيران اللي ساكنين شافوا منطقة بتبص على المخزن اللي هو رائد فيه، شافوا امرأة منيرة زي الشمس قاعدة جنبه بتتكلم معاه. وبعدين الامرأة المنيرة دي قالت للجار اللي بيبص ويشوف، قالت له روح ادي خبر للأسعد أسيس الخندق عشان يجي ويصلي عليه. فالراجل في الصباح حب يتأكد من الرؤية اللي شافها دي، فراح طرق بيت ميخائيل البنا ودخل لقى القديس فارق الحياة الأرضية المملوءة تعبا، ففعلا عرف ان اللي رآه ده حقيقي، وان ام النور هي اللي سلام الرب عليها كلفته. فراح لأسيس الخندق وقال لها، فجيه فعلا وصلى عليه وجنده يعني، ودفنه في دير الخندق. دير الخندق حاليا اللي هو بنقول عليه دير الأمبروي، المنطقة اللي فيها الكاتدرائية كان اسمها الأول دير الخندق، ولازال في شارع في المنطقة اللي اسمها دير الملاك قرب الكاتدرائية لغاية وقتي برضو باسم الخندق. أما عن معجزات القديس أمبرويس، بمناسبة برضو دفنه بدير الخندق، فهو قبل نياحته بحوالي 35 سنة يعني مرة تقابل مع شماس اسمه إسحاق ابن الأديب. فالقديس بيقول لشماس إسحاق ده، بيقول له لما تبقى قسيس ابقى خذني أنام عندك. فالشماس ما فهمش الكلام يقصد ايه يعني، كل اللي فهمه ابقى خذني أنام عندك. فراح أخذه معاه البيت، فهو عشان كان يحب يختلف قال له شوف لي حتة ما فيهاش حد وانا. فبرضو قعدوا في غرفة خالية، قال له اقفل علي، قفل علي. ظل ثلاث ايام صايم مختلي مصلي في الغرفة ديت في العزلة، والشماس نسي وانشغل عنه. ففي اليوم الثالث تذكره، ففتح عليه ودخل لقاه ومن تعب الصوم رائد زي الميت ما بيتحركش. فما شافه كده تهيأله ان هو انتقل، فالشماس ضرب لخمة فخرج وقال للناس المعارف والجيران تعالوا معاي. جم معاه شافوا الأمبرويس ما بيتحركش، قال لهم يلا بينا ندفن الفقير المسكين ده، تعالوا ندفنه عشان ده فقير ومسكين وملوش حد. فبعد ما قال كده راح اتحرك الأمبرويس وفتح عينيه وشخص فيه، قال له انت تدفن الفقير المسكين؟ مين قال لك ان الفقير المسكين مات؟ وبعديها طبعا قلت لكم ان هو قال له لما تبقى كاهن ابقى خليني انام عندك. بعديها بشويه الكاهن بتاع دير الخندق اتنيح، فعملوا الشماس اسحاق ابن القديم ده ايه؟ كاهن بلاد. وظل يكهن في بيعه السيده العذراء في دير الخندق 33 سنه الى ان تنيح الأمبرويس فعلا، وظهرت الست العذراء للجار وقالت له روح نادي الاسعد قسيس الخندق عشان يجنزوا ويدفنوا عنده في دير الخندق. فبعد ما عمل كده تذكر اللي قاله له الأمبرويس من حوالي 35 سنة، لما تبقى كسيس ابقى خليني أنام عندك. وفعلا هذا الكاهن بعد ما ظل 33 سنة كاهن، آخر صلاة صلاها انه صلى على القديس أمبرويس. بعد كده اعتراه ضعف ومرض وقارب أن يفارق الحياة، وهو في مرضه الأخير ظهر له القديس أمبرويس وقال له استعد أيها الكاهن لأن حياتك على الأرض قاربت على الانتهاء وبقيلك 6 أيام بس. كل الحاجات اللي في عهدتك سلمها وما تخفيش حاجة. وبعديها لما انتبه من الرؤية راح ودع أهله وفعلا سلم عهدته، وكان مخبي حاجات في بيته ودفنها فراح طلعها. وبعد ما عمل كده في اليوم السادس فعلا الكاهن ده رقم. هو في معجزات الأنبا رويس في المخطوط اللي فيه سيرته حوالي 50 معجزة، مش فاكر الرقم ده طبعا، الوقت مش هيتسع نقول كلهم، لكن بنعمة ربنا نقول البعض منهم. يعني مرة برضو أحد تلاميذه مرض شديد واشتد به المرض، فبقى يستغيث بربنا ويطلب صلوات أنبا رويس. كان أنبا رويس حي وقتها يعني. فهو ورائد ظهر له القديس أنبا رويس في رؤية، وراح مدده على الأرض، رقده على الأرض وخلى متمدد من الشرق للغرب ووجهه ناحية الغرب وقدميه ناحية الشرق، والطقس اللي كانت كده يعني حتى الرهب لما يطلعوا للثلاث الموتى يرقدوه كده قدام الهيكل عشان لما يقوم يبقى وجهه للشرق يعني رقدوا بنفس الطريقة اللي بيرقدوا فيها المنتقلين، حتى في الصلاة على المنتقلين الصندوق يبقى كده يعني، يبقى الرأس من الغرب والقدمين من ناحية الشرق. وقال له يا ابني قد حضرت الساعة، كان محتوم على كل الناس يا ابني، ده في الرؤية. فلما انتبه التلميذ من نومه ودع أهله وقال لهم ده القديس أنبا رويس ظهر لي وقال لي كده. وأثناء ما بيودعهم أصيب التلميذ بصرع، ففي أثناء الصرع وهو متألم من الصرع غاب عن وعيه وشاف رؤية، شاف فيه عبيد سود شكلهم وحش مسكين خطاطيف من نار وزي بيحطوها في حلقه. يطلعوا روحه يعني، فهو بقى يصرخ ويقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا ابويا القديس رويس اغثني. فهو في الرؤية بص شاف أنبا رويس واقف بيطرد العبيد السود دول عنه. أهله لما حصل له الصرع الشديد وبقى يتألم قالوا نجيب طبيب، فهو ومسروعه غايب عن وعيه رد عليهم قال لهم لا ما تجيبوش طبيب، ما حدش يقومني غير أبويا رويس. وبعد كده برضه في الرؤية لما شاف الأنبا رويس بيطرد العبيد السود عنه قال له ابعدهم عني. قال له تتوب يا ميخائيل تتوب؟ قال له أنا من هذه اللحظة تائب أمام الله وبين يديك. تقول بص لقى القديس أنبا رويس انتهر العبيد السود وفاء المريض، لقى الأنبا رويس فعلا بعد ما فاء عند واقف جنب رجليه، يعني كان بروح الله برضو ربنا أرسله يعني في نفس الوقت ده. فراح ميخائيل البنا لما فتح عينيه وشافه حاب يقبل قدميه من الفرح ليه يعني، فهو لما شافه هيبوس رجليه راح خرج مسرعا. فأم ميخائيل لما شافته خرج بسرعة اتعجبت تقول ليه ماشي، مش عارفة ان ابنها خف وقام. وبعدين بعد ما خرج القديس وأمه فرحت بنجاة ابنها من الموت حكى لها ابنها بالرؤية وفهمت ليه القديس خرج مسرع. ده ميخائيل البنا اللي القديس رقد عنده 9 سنوات في مرضه الأخير. في مرة برضو تلميذ ثاني كان في موت وبرضو بروح الله بس أهله لقوا القديس أمبرويس جه حضر وسطيهم وطلب مية وصلى على المية ورشم بيها جسد المريض المسروع برضو كان مسروع فانتبه واداله بقية المية وشربهم وإيه انتبه وعاد إلى الصحة والحياة. فبعد كده قال له اوعى تقول رويت اللي قولني ده الرب يسوع هو اللي اقامك وهتعيش لغاية ما دقنك تبقى بيضة زي دقني وتشوف الالام اللي انا هتألم بيها على اسم مخلص يسوع المسيح وتكتبها وتسجلها وانت اللي تدفني. وفعلا تمت هذه النبوة بحذافيرها وهذا التلميذ هو اللي كتب سيرة القديس انبا رويت. في مرة كان في واحد اسمه فخر الدولة وكانوا في العقل ده ياخدوا أسماء زي كده يعني أسماء عربية يعني في المسيحية. ففخر الدولة ده كان مؤمن وكانت مراته مؤمنة وما كانوش بينجبوا ناس وكان يعتقدوا بقداسة الأنبر ويس ودلقوا عند الله يعني. فطلبوا منه يصلي من أجلهم عشان ربنا يديهم ولد. وفعلا ربنا اداهم ولد بالصلوات القديس أنبر ويس. ولما الولد كبر شوية وصيب بمرض غريب حار الأطباء في علاجه الولد لقوه أعمى وأخرس وأصم لا يشوف ولا يتكلم ولا يسمع. فأمه حزنت عليه جدا وكان وقتها القديس أنبر ويس ثانية لما ما لقيتش فايدة عند الأطباء يعني الله ألهمها تاخده عند المقبرة اللي فيها جسد أنبر ويس. وهي واخدة الطفل وبتصلي الولد ابنها اتكلم وقال أنبر ويس. الأم بتشوف الولد لقيته اتكلم وعينيه انفتح فقالت له يا ابني في ايه؟ قال لها أنبر ويس وجنبه واحدة ست وواحد راهب. فطبعا واحدة ست هي الأم فهمت انه الست العذراء يعني سلام الرب عليها بس ما عرفتش ايه يعني واحد راهب ده اللي بيقول عليه الثالث يعني. لكن بعدها الأم تذكرت إنه هم في يوم 22 طوبة فبيبقى 21 طوبة بنعيد بنياحة الست العذراء و22 طوبة بنعيد بنياحة القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهب. وفعلا الولد شاف الثلاثة شاف القديس أنبر ويس والأنبا أنطونيوس وطبعا أم النور أولا وآخرا. وبقى الولد لما كبر فيما بعد يمدح القديس أنبر ويس ويقول له زكسولوجيات تمجيد يعني تذكارا للآية العظيمة اللي ربنا شفاه بشفاعة القديس أنبر ويس. واحدة مسيحية قبطية اسمها بنت الزهري وكانت غنية قوي وجوزها كان غني وفي وظيفة كبيرة عند السلطان. بنت الزهر دي أصيبت بمرض في عينيها وبقت قافلة عينيها ومش قادرة تشوف. برضو أنفقت على الأطباء مبالغ كثيرة بدون فايدة يعني كل اللي قالوه لها إنها تحط أربطة على عينيها يعني. فراحت القديس أنبر ويس وشكت له حالها يعني فقال لها طيب أنا أصلي لك فك الإيه الأربطة اللي على عينيك دي. قالت له لا ما فكهاش ده الدكاترة قالوا لي اوعي تفك الأربطة لحسن عينيك تبرز لبرة يعني. فراح انتهرها وفك هو الإيه الأربطة وحط إيديه على عينيها وصلى لها، وبعد ما صلى لها الله أعطاها الشفاء وانفتحت عيناها وأبصرت. فما قدس الله وشكرت القديس. بعدها بسنوات بنت الزهر دي راحت له مرة تانية، قالت له يا رجل الله أغثني، زوجي ذهب إلى الشام مع الجنود المنطشية، كان واحد اسمه منطاش، وكان زوجها ده وظيفة كبيرة عند السلطان، كان اسمه السلطان الظاهر برقوق، وتأخر في الشام وأنا ما أعرفش إيه اللي جراله يعني. هو جاوبها قال طب وأنا هعرف حل جوزك في الشام إزاي. وبعدين وقف وصلى، رفع إيديه وعينيه للسماء، وبعد ما صلى هي لاحظت إنه زي حصل له سهوة وتاه عن وعيه بيها يعني، ومدة ساعة شافته ساهم كده وهو إيه تايه. وبعد الساعة دي انتبه وكلمها وقال لها جوزك كان في شدة عظيمة لكن الرب نجاه. استغربت من الكلام ومن اللي شافته لكن ما فهمتش ايه اللي حصل بالظبط. وبعديها بأيام قليلة رجع زوجها من الشام وبيحكي لها، بيقول لها لولا قدرة الله أدركتني بشيخ مكشوف الرأس كان الجنود المنطشية هيقطعوني حتت وياخدوا كل الفلوس اللي معايا. ويظهر ان كان معاه مبالغ كبيرة من مال السلطان يعني. وبيقول فجأة شفت الشيخ المكشوف الرأس، لأن في ذاك الوقت كانوا المسيحيين يلزموهم بلبس العمائم الزرقاء عشان يبقى إيه معروفين. بيقولوا فجأة بصيت شفت الرب يسوع أمامي ومعه الشيخ المكشوف الرأس ده، فطردوا الجنود عني، فالجنود حبوا ياخدوا الفلوس اللي معايا ويهربوا ويسيبوني بعد ما إيه نووا إنهم يقتلوني وحددوا معاك قتل. فلقيتهم بيحاربوا عني ولقيت الشيخ ده أخذني من إيدي ومشى بي لغاية ما وصلني إلى الوطاق السلطاني. الوطاق دي كلمة تركي معناها الخيمة يعني، الوطاق السلطاني يعني وصلني للخيمة بتاعة الإيه السلطان. أما شافني السلطان فرح بي وقال لي تعال إيه حكايتك أنت غبت ليه وإيه اللي حصل، فراح حكى له القصة. وبعدين أخذوا السلطان وعادوا الى الايه القاهرة بسلام، وهو والسلطان متعجبين مين يكون الشيخ المكشوف الرأس ده اللي نجاه من الضيقة العظيمة دي. هو بيحكي لبراته قالت له انت مش عارف ده مين، قال لها انا مش عارفه انا متعجب، قال لها مش فاكر القديس أمبرويس لما عنيا حصل لها وانا رحت له، انا رحت له وقت ما انت غبت عليا وطلبت منه وهو في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وبصيت لقيته تاه. فعرفت بعد كده ان هو انتقل بالروح زي السياح وراح الشام وانقذه من الايه الضيقة بالدالة اللي له عند الرب يسوع المسيح. فراح اخذ الراجل زوجته بنت الزهري وراح للقديس رويس يشكروه ويمجدوا ربنا. مرة تانية برضو كان في واحد ابتي كاتب في الديوان، وكاتب مش يعني مش زي وظيفة كاتب النهاردة، كاتب يعني زي وزير مالية مثلا، كاتب يعني كان كل امير من الامراء عنده كاتب يعني هو مدير اعماله كلها وكل حساباته وكل ايراداته وكله يعني هو المتصرف فيها وكده. فالكاتب المسيحي ده كان اسمه السعيد بركة ابن وجه المهر، اشرت لكم اليه في الحديث عن سيرة البابا متاقس الأول. مرة أهل السعيد بركة دول واخدينه للقديس رويس لأنه كان ماشي في حتة مظلمة مش واخد باله، فرجله نزلت في حفرة وانكسرت، فحملوه وراحوا للقديس رويس عشان إيه يصلي من أجل عشان ربنا يشفيه. فراح قال لهم القديس جايبين لي السعيد ابن بركة وأنا طبيب، جايبينه لي أنا أعمل له إيه؟ اسألوه ليه ربنا عمل فيه كده، هو لو كان بيشفع على الفقراء والمساكين ما كانش حصل له كده، وكان غني جدا السعيد بركة ده. فراح السعيد بركة قال له أمام الله أنا أتعهد بين يديك إن أنا أعطي كل أموالي المساكين إذا ربنا إيه شفاني. وصحيح أنا كنت محب للمال لكن أنا منذ الآن تائب على إيديك إذا ربنا شفاني. فراح في فرح به القديس أنبر ويس وعنقه وقبله وصلى من أجله وربنا شفاه وامتلأ قلبه رحمة سعيد بركة وبقى يعطي الفقراء والأيتام والمساكين وكان بيطلع معونات ومؤونات سنوية لأديرة الرهبان والراهبات لدرجة أنه في أواخر أيامه بلغت صدقاته 1000 أرداب بقمح سنوية. وكان لما يسافر في البحر السعيد بركة وكان يخاف من البحر فكان يطلب صلوات القديس أنبر ويس فكان أنبر ويس يحس بأنه هو بشدة وسط البحر هو بعيد عنه فيصلي من أجله وكان ربنا إيه ينقذه. وفي مرة بعت له واحد من تلاميذه قال له روح قول للسعيد بركة ما تخافش من البحر مش هيجرى لك حاجة يظهر كان بينقل يعني تجارة وقمح وحبوب وكده في البحر كتير يعني ما تخافش مش هتقومت في البحر وربنا عشان رحمتك وصدقتك على المساكين طول في عمرك 12 سنة تاني. فالراجل قعد يتصدق ال11 سنة لغاية ما جات السنة ال11 كان باع كل ما يملك إماما منه ثقة بأن كلام القديس أنبر ويس مش هيسقط. وفعلا بعد ما باع كل شيء في السنة الثانية عشرة هو وقاعد السعيد بركة ده عند البابا متاؤس فاضت روحه إلى خالقها وكفنه البابا متاؤس بإيديه. وكان قبليها في شبابه هو وقاعد عند البابا متاؤس وبرضه البابا متاؤس كان يحب الفقراء قوي وكان رحوم وعطوف قوي ومتصدق فطلب السعيد بركة منه قال له صلي لي عشان ربنا يملأ قلبي رحمة على الفقراء زيك وصلي لي ان ساعة خروجي من العالم تكون بين يديك. فلما حصل راح البابا متاؤس قال له طلبت فأخذت سألت فوجدت قرأت أؤمن أنه سيفتح لك. مرة تاني السعيد ابن بركة ده برضو حب الملك أن يخرجه عن الإيمان ووعده أنه يجعله وزير يعني. فراح القديس أنبر ويس راح له لغاية عنده راح للسعيد بن بركة قال له ما تحزنش الملك هيموت وانت هتظل ثابت على إيمانك. وفعلا مات الملك في تلك السنة. معجزة طريفة عن واحد كان شغلته يعمل شربات اسمه داود الشماع في القاهرة يعني. فداود الشماع ده مرة اشترى كمية كبيرة من السكر عشان يعملها شربات وما يعرفش ان اللي باعوله السكر ده دول كانوا سارقينه من بيت احد الامراء. والامير لما بلغ بالسرقات عدو الخير والناس الأشرار قالوا ده داود الشماع هو اللي سرق الأمير. الأمير افطار وقال أنا إن لقيت السكر في بيت داود الشماع هيضرب هو ومراته وكل ممتلكاته إيه تتصادر ويتحبس. ففي يوم من الأيام بروح الله القديس رويس راح بيت داود الشماع خبط على الباب ما كانش داود موجود. فتحت له مراته فقال لها جوزك اشترى سكر؟ قالت له اشترى سكر. قال لها فين السكر؟ قالت له قالي السكر هاتي معايا شويلة السكر. هي عفاء الكيس فما تخلفوش جروا شوالات السكر كلهم جنب البير اللي في البيت. فراح القديس رويس بعد ما جابوا الشوالات كلها جنب البير فتح الشوالات من فوق وهي بتتفرج عليه ومش عارفه ايه اللي بيعمله وهو يقلب الشوالات كلها يفضيها من السكر في البير. وبعد ما خلص بص لها قال لها مش احسن ما تضرب انت وجوزك بالعصيان، وهي مش فاهمة ولا حاجة وحزينة ومش قادرة تقول له حاجة، وعارف ان القديس ما تقدرش تراجعه بحاجة. وبعد كده قال لها سلام وراح طلع من الايه من بيته ومشي. بعدها بقليل جايين الجنود ومسكين داود ده وربطينه واخدينه جرينه لغاية البيت بتاعه، وهم ناويينه لو لقوا السكر في بيته يعملوا فيه ويسووا. دخلوا به البيت فتشوا البيت مفيش سكر. داود نفسه مستعجب يبص لمراته ويبص لنفسه فين السكر مفيش سكر. بعد طبعا ما ايه نجا منهم وخرجوا والموضوع يعني انتهى، وربنا ايه احبط مؤامرة الشيطان. قال لمراته انت وديتي السكر فيه؟ انا مستعجب. الحمد لله بس انا زعلان على السكر. فهي حكيت له باللي عمله القديس أنبر ويه، قال لها الحمد لله بس يعني ده مبلغ قد كده وبقى حزين على ايه على المال اللي خسره. فبعديها بشوية ايام برضو الباب بيخبط، جه الأنبر ويه قال له يا داود انت زعلان على السكر؟ انت كنت عايز تعمله شربات؟ تعال يا داود نعمل الشربات، هات الأوعية بتاعتك. وبقى الأنبر ويه يسقط الدلو في البير ويطلع مية ويقول له انت عبي في الازايز. داود يدوق يلاقي ايه الازايز شربات، لغاية لما امتلأت الاواني كلها قال له خلاص يبقى رويز رجع لك السكر بتاعك سلام، وراح خرج من البيت. داود لما شاف كده من طمعه راح جايب ازايز ثانية من بره وقال انا اعمل زي ما القديس يعمل، حط الدلو في البير يطلع يلاقي الميه مره وملحه. بعديها بشويه ايام قابله تاني القديس أنبروي قال يا طماع الرب يسوع اللي حول الماء الى خمر حول الماء عندك لشربات عشان ما تقولش رويس خسرني السكر، ومن انت عايز تاخد اكتر من